طيب، ومن كتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. المزي أبو الحجاج المزي، إيش يقرب له ابن كثير؟ عمه؟ بالمناسبة هل يقال لأبي الزوجة عم ولأم الزوجة عمة، أو يقال خالة وخال، أو لا يقال لا ولا لا؟ ها، الناس يقولون عمي وعمتي، وذاك يقول خال وخالتي وإلى آخره، يعني على حسب الناس. الشيخ العثيمين يقول لا ينبغي أن يطلق هذا، لأنه ما جاء هذا في الحديث ولا في الآثار. أي نعم، اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز قالوا لا بأس، من باب الاحترام، يعني ليس من باب الأحكام الشرعية، لأنه ما عندنا حكم شرعي أن أم الزوجة يقال لها عمة أو خالة، وهكذا أبو الزوجة لا يقال له عم أو خال، وإنما هؤلاء إيش؟ أصهار وأختان، يعني أقارب الزوجة يقال لهم أختان. والحميان، أحسنت، أقارب الزوج، أقارب الزوج، وهذا إلى الآن موجودة عندنا. أمي تقول حميي، على من؟ يقول كنت في بيت حميي، تقول هكذا أمي إلى اليوم. من حميها؟ أخو زوجها. وأخوات الزوج حمياتي تقول، وإلى الآن هذا الكلام موجود عندنا الحمد لله. ولا كيف يا أبا خالد؟ عم هذا دخيلة، هذه دخيلة ليست. طيب نرجع لسؤالنا، ابن كثير زوج بنت أبي الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف. قال ابن كثير رحمه الله: النوع 27 في آداب المحدث. قال في نسخة ألف في المحدث، وأثبته الشيخ أحمد شاكر في مطبوعته عنها آداب المحدث، وعلق بقوله: وقع بياض بالأصل يسع كلمة آداب فأضفناه إلى السياق. ومن عنوان هذا الباب في مقدمة ابن الصلاح أقول: وهو الصواب الموافق لنسخة باء، يعني نسخة، شوف، اعتمد على نسخة خطية لاختصار علوم الحديث كلمة آداب، وفي بعض النسخ بياض، ما هي موجود كلمة آداب، فأضافها أحمد شاكر اجتهادا، وهي موجودة في نسخة أثبتها المحقق. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، وهو موجود في مطبوع في مجلدين، قد قرأنا بعضه مع شيخنا ربيع حفظه الله وشفاه. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد، وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، أول من ألف في هذا الفن، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، أول من ألف في المصطلح فيما علم هو الرام هرمزي. قال: والنص في كتاب المحدث الفاصل، وهو موجود عندي بتحقيق الشيخ أبي همام البيضاني حفظه الله. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض في الإلماع، وهو موجود أيضا عندي بتحقيق الشيخ أبي همام البيضاني جزاه الله خيرا، قد أهداه إلي، أهدى الكتابين إلي. قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، ازدحموا عليه وشيخه ربيعة في زاوية المسجد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقبول من الله. وهنا فائدة، يعني لا يظن الإنسان كون واحد ينشر علم لكن ما يجتمع إليه الناس أنه فيه خلل أو فيه دخل، لا، ما هو صواب. أنت لست مأمور أن يجتمع عليك الناس، مأمور بإيش؟ بأن تبلغ ما عندك من علم، وليس من الواجب أن تجمع الناس، لا. يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، أنت عليك البلاغ. وهكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهاه أن يحزن على من يبتعد، ونهاه أن يترك الضعفاء ويتشرف للأقوياء والأغنياء كما في سورة عبسة، ونهاه أن تذهب نفسه عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. البلاغ، بلغ، والله عليه الهداية، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لا تحزن كون مثلا تدعو وتتكلم وتنشر وما عندك كثير أحد، لا تحزن أبدا، أنت تؤدي ما عليك، وهذا مسجل لك في موازين حسناتك. ولكن من باب فضل الله عليك، من الفضل أن يكثر أتباعك ويكثر الآخذين عنك حتى تكثر إيش؟ حسناتك، تكثر الحسنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة هو أكثر تابعا، لأنه أفضل الأنبياء، أكثر تابعا يوم القيامة. ما عليك أنت أن تنظر من إيش الحصيلة، هذا عند الله، ما تدري أنت، والله تلقي بالكلمة ما تدري أين تذهب، ما تدري، فيحصل فيها بركة أنت لا تعلمها، ما ستعلمها إلا إذا لقيت الله عز وجل ورأيت أثرها في يوم القيامة. أنت فكر هذا التفكير، أنك لا تريد الأثر في الدنيا، تريد الأثر يوم القيامة. أنا أسألكم، هل يعلم البخاري الآن أنه الناس يقرؤون كتابه اليوم؟ ما يعلم. هل يعلم كيف سينتشر كتابه؟ كتابه، وهل مسلم كذلك، السنن، أصحاب السنن، الشيخ الألباني كيف فتح الله عليه في التحقيق والتأليف، الحافظ ابن حجر وإلى غير ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية انقرضت كتبه في حقبة من الزمن وأحيت في هذه الأزمنة، من يدري؟ ما تدري أنت. البربهاري مات لحاله، دفن في الصحراء لحاله مات، هل كان يعلم أن كتابه سيقرأ في أصل السنة والناس سيشرحونه ويؤلفون عليه؟ يدري. البركة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تيأس ولا تكترث ولا تحزن، وأقبل على العلم والتعلم، ثباتك على الدين وتمسكك بدينك في حد ذاته دعوة إلى الله، لا سيما إذا تلاطمت الفتن وكثرت، الناس يذهبون يمنة ويسرى وأنت ثابت على دين الإسلام متمسك به تدعو إليه ولو بكلمة، حتى لو ما رقيت المنابر، تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما تدري. سبب هدايتي رأيت ولدا يصلي فقط، ما يدري عني هو ولا عمره، قال لي تعال صلي، أثر في محافظته في الصلاة، للصلاة. كنا نصلي ونحن صغار لكن رفقاء السوء، فتركت فترة هكذا من الزمن، فأثر في هذا الولد كونه إيش؟ يحافظ على الصلاة مثلي في سني، وما هو ذو لحية، ما عنده لحية تلك أيام صغار، ويلبس البنطال وهكذا، ولكن أثر في كيف هذا أحسن مني يصلي وأنا ما أصلي، أثر في كونه يحافظ على الصلاة، ما يدري في ميزان حسناته، هو لا يدري الآن كونه أثر فيه. فأنت كونك ثابت على الدين متمسك محافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدري ما هي البركة التي التي سيجعلها الله من تمسكك هذا، ولا سيما كما قلت لكم في زمن الفتن، الناس أعرضوا وأقبلوا على الدنيا، أعرضوا عن الدين وأقبلوا على الدنيا، وأنت تمشي تنهى عن المنكر مثلا، هذا حرام، كل هذا حرام. بس واحد زمان كان عندي، كنا في عمل نعمل سويا، قلت له هذا حرام، وضع يديه على رأسه قال والله من زمان ما أحد يقول لي هذا حرام. أتعجب يعني فرح أننا قلت له هذا حرام ما يجوز، عايش في بيئة كلهم ما أحد يقول له هذا حرام وهذا حلال، فلما سمع كلمة لا هذا حرام ما يجوز تعجب، كأنها كانت من الآثار القديمة التي كان زمان يسمعها. فأنت لا تبخل، تكلم أنت ماشي في السوق وأنت في العمل، وأنت نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال أين وصلت؟ قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن. أنا هذا الكلام الآن لا تحدث إلا في إذا وجدت من نفسك خير حدث وتكلم، لأنه هذا ما عليه دليل، هذا كله ما عليه دليل أن بعمر محدد تحدث، لا، لكن إذا يعني تكاثرت كلمات السلف، إذا كان في البلد من هو خير منك ويفاد منه أكثر منك احتراما له، ليس من باب الوجوب، احتراما يقدم هو، ولكن إن كان عندك خير أنت لا تبقى على نفسك، هذه عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، ونحن مأمورون بأن ندعو إلى الله، من وجد من نفسه قدرة على الدعوة يدعو إلى الله، الأدلة تدل على هذا. قال وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك، يعني في الأقل والأكثر، هل الأكثر يعني بالثمانين لا يحدث؟ مظنة الاختلاط ونقصان العقل والحفظ فيمسك، من علم منه ذلك أمسك، من لم يعلم منه ذلك يستمر بالتحديث. وقد حدث أناس وقد تجاوزوا 100 وهم ضابطون لما يحدثون. الشيخ بن باز رحمه الله كان يتكلم ويدعو ويستدل ويستحضر، وقد مات وقد بلغ 90 وإلى آخر حياته وهو يدعو. الشيخ العثيمين فوق 70 هكذا 80، الشيخ مقبل في 70، الشيخ الألباني 80 تقريبا أيضا، نعم قارب 90. يقول وحدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أوفى بن أبي أوفى وخلق من بعدهم وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة صاحب مسند وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، مظنة الاختلاط هذا إذا كان يحدث من حفظه، لكن إذا كان الكتاب معه ويقرأ من كتابه فلا بأس. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع، يعني وحدثهم من قبل وهؤلاء كتبوا عنه في حال قوته وهو موجود يسمع الناس، ها فهذا أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700 بعد كم 100 سنة، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون، لكن قال وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب العلو، في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح. فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة؟ هذا كلام شاكر. أقول وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه، وبخاصة في من صح بالأصل سماعه، أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصفة المشار إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا. يعني قد ضبطت الكتب وإنما هي إجازات عند المتأخرين،
فلا بأس.
ها؟ محفوظة الكتب، محفوظة. الآن الناس يطلبون العلو الآن في الإجازات، أنا يطلبون مني أذهب عند فلان، روح عند فلان، ما أذهب. كثير من المشايخ الموجودين أحيانا يذهبون عند أناس قد طعنوا في السن يجيزون في كتب، يعني أسانيدهم عالية، فأزهد زهدت في هذا. لكن عندي إجازات من كثير من المشايخ، ما تعنيت لها، ما ذهبت ولا رحلت إلى هذا. شيخ ربيع جزاه الله خير طلبني مرة وقال اجيب فلان وفلان، وأعطاني الثبت وكتب لي في الثبت وغير واحد. وفي السنة الذي قبلها الشيخ محمد عمر بازمون اجتمعنا به في عرفة، فأجازنا وأرسل لنا الكتب على الجوالات، هكذا أنا وأبو أحمد الحجري، الله المستعان. طيب، قال الشيخ هنا وقد دافع ابن الصلاح في علومه على رأي الرامة هرمزي بقوله ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، يعني من التحديد بالسن، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض من حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. الشاهد ما عندنا دليل يلزم بهذا، والله أعلم. وهكذا شيخنا مقبل كان يقول ما عندنا دليل يلزم بهذا. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة. جميل الأخلاق، أخلاق من الدين، من الدين الأخلاق التي دلت عليها الكتاب والسنة، لا الأخلاق المتصنعة التي تخالف الكتاب والسنة كأخلاق التبليغيين مثلا أو الأخوان المسلمين الذين قصدهم التجميع فقط. تحسن أخلاقك تخلص، هذا عمل صالح، تخلص لله عز وجل لأنه عمل صالح، مش لأجل أشياء معينة أو رغبات أحزاب معينة، ولا تموت نفسك تذهب واحد يفسق تدق بيوت الناس يفسقون في وجهك مثل جماعة التبليغ، ولا تذهب تطوف حول القبور من أجل أن تدعو هؤلاء المقبورين كما يزعمون، تشرك بالله ولا تقع في البدع من أجل أن تنقب أهل البدع مثلا. لا، يكون التخلق بالأخلاق على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. قال جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه، يعني إلى النية الصحيحة. الأصل أن الإنسان يخلص العمل لله، لكن مثلا أحيانا بعض المحدثين يحدث من أجل إيش؟ يكثر طلابه، أو يحدث أو يسمع يعني، أو يذهب لطلب العلو أو كذا. العلم يؤدب، والله قد رأيت أناسا جاءوا عاميين أصحاب مشاكل في دماج، يأتي هكذا مربوش شعره كذا وكلامه يرفع صوته مثل عامي، يعني أخلاق عامي، ما يمكث إلا أشهر فإذا هو عليه السمت الحسن والهدوء ولا يرفع صوته، يتأدب. العلم يؤدبه، الحسن البصري إيش مقولته المشهورة في هذا؟ كان الرجل إذا نسك ما يلبث إلا أن يرى أثر العلم فيه على هيئته وأخلاقه وعمله، يرى ذلك على عمله. فالأخلاق سلاح عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. ما يجوز لك، ما ينبغي لك أن تكون تعبد الله وشديد العبادة وفي نفسك وعند الناس أخلاقك صفر. لا يا أخي، الدين جاء بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ إيش قال أبو سفيان لما سأله هرقل إيش دعا؟ إيش قال؟ إلى ما يدعو؟ قال يدعو إلى عبادة الله وحده وأن لا تشركوا به شيئا، وبصلة الأرحام، وبصدق الحديث. وإيش؟ وعائشة إيش استدلت؟ خديجة إيش استدلت؟ إنك إيش؟ لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الخير، والله لا يخزيك الله أبدا. كلام عظيم، هذه أخلاق ولا ما هي أخلاق؟ قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أدبهم العلم. قال روى أبو نعيم في الحلية عن حبيب بن أبي ثابت نحوه. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث، ولمن في البلد أحق منه، ولمن في البلد أحق منه. يعني هذا من باب الأدب مع من هو أقدم منك وأعلم منك، لكن إن تهيأت لك الفرصة فلا تبخل على نفسك بهذا خير، هذا خير فلا تبخل. لكن إن كان في المجلس من هو أعلم منك وأولى بالكلام منك فتترك المجال له. وهنا كانوا يتكلمون، يعني يقولون السنة الفصال حتى القرعة، يقولون هذا في من يتكلم وفي المجلس من هو أولى منه بالكلام، السنة الفصال حتى القرعة، فصال الخيول السنة، يعني قامت وموجود من هو الكبار في الشاهد أنه لا يتكلم في المجلس ومن هو أولى منه. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، زجره يعني يا أبا الجواب أن يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. عز التقى إيش البيت الثاني؟ الشاهد كان إذا سئل ما يجيب، ما يستطيع أحد أن يراجعه ولا أن يلتفت إليه من وقاره وهيبته. كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهر وزجره، ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. أقول وقد روى الخبر الذي أورده المصنف ابن الصنع في علوم الحديث بسنده، وانظر المحدث الفاصل والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال وانبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت، يعني بعض العلماء أنكر أن يكون قبل التحديث أن يبتدأ بالقراءة، وقد ثبت هذا عن بعض السلف، ثبت هذا عن بعض السلف أنه ابتدأ قبل مجلسه ابتدأ بالقرآن. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام. وقال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثنا سفيان الثوري أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث. وهذا إذا كان يأمن عليه يعني ما يتأثر شيخه بالمدح في وجهه. طيب إذا كان موجودا. وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. يعني لا إذا كان إذا نص الراوي أن لا ينادى باسم فلا يجوز، فلا يجوز أن ينادى به، ولا تنابزوا بالألقاب. لكن إن كان لا يتميز عن غيره من الرواة إلا بذكر هذا اللقب لا بأس، من باب التميز لا من باب العيب، ومن باب تنقصه وعيبه، من باب تميز. لذلك ذكروا الأعرج وذكروا الأعمش وغير ذلك من الصفات، والأعمى وغير ذلك. ابن المسيب كان يقول لا، كان يدعو على من يقول سيب مسيب، سيب الله من سيبني، فكل ابن المسيب. بعض العلماء قال هذا. أيضا أظن ابن عليا كان يقول لا تنادوا، لا تنسبوه إلى جدته عليا، كان ينكر هذا. لكن من باب التمييز لا بأس كما قال المصنف، لقب يتميز به. قال لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل غندر، يعني مشاكل، صاحب مشاكل. غندر يعني مشاغب. غندر كثير، لكن مشهور به من؟ محمد بن جعفر تلميذ شعبة. الشيخ ربيع قال لي غندر، قالوا لا، كنت أسأله كثيرا فقال يا غندر، فمسكوها الشباب غندر. فقال مرة وأين غندر؟ فقال لهم نعم الغندر هو، جزاه الله خيرا. وكان إذا سكتنا في المجلس يقول أين صاحبنا؟ يعني ليش ما أسأل؟ لأنه بعض الناس كنت أرى الناس يجلسون، يأتون من بلدان ساكتين، من بلدان بعيدة يسكتون عند الشيخ. عندكم الشيخ اسألوه، فالشيخ منتظر، أنا أعرف منهج الشيخ، ينتظر منهم ما يبتدئ، ينتظر سؤالهم فلا يسألون، فأبدأهم بالسؤال، أجيب سؤال حتى يستفيد المجلس. هل في هذا أصل شرعي يا جماعة؟ ها؟ أيوة، إيش عندك دليل في هذا؟ أحسنتم، حديث جبريل. قال وينبغي، قال هنا أو وصف النحو الأعمش أو حرفة مثل الحناط أو نسب أو بنسبته إلى أمه مثل ابن علية، إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه، وإن كره الملقب به ذلك، وإن كره يعني إذا ما كان يعرف لذلك. قال وينبغي، خلاص انتهينا، كلام كثير هنا لشاكر، تقرؤونه إن شاء الله، ونحن إن شاء الله لو حصلنا فرصة نقرأه، نقرأه إن شاء الله في المجلس الآتي، نقرأ كلام شاكر ثم نذهب إلى النوع الذي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها يعني ما هو مستحضر لنية، أحسنت، هذا هو، هذا الذي ذكروه، أنه يريد إيش؟ نهمة للعلم ومذاكرة، وينظر إلى أقرانه، يريد أحفظ من أقرانه، وهكذا من باب الاجتهاد، يعني من باب الأقران، يعني تنافس في هذا الباب، من باب التنافس. فلا يستحضر النية الصحيحة، ثم بعد ذلك تخلص النية، فلا يأخذ شيء إلا بدليل، إلا بنية. هذا باب عظيم جدا، نية هذه إذا ما تتفحصها في كل آن مصيبة، في كل شيء، في كل عمل فحص نيتك، وإلا ستخسر. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله رب العالمين.